بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الطريق إلى السعادة الزوجية، هذا هو موضوع محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة. وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية. أولا، الحياة الزوجية مملكة إيمانية. ثانيا، مفاتيح قلب الزوج. ثالثا، مفاتيح قلب الزوجة. وأخيرا، هذا هو الطريق. فأعيرون القلوب والأسماع، فإنني أعتقد اعتقادا جازما أنه لا يوجد الآن بيت من بيوت المسلمين على وجه الأرض إلا وهو في أمس الحاجة إلى هذا الموضوع. والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الحياة الزوجية مملكة إيمانية، ملكها وربانها والمسير لدفة شؤونها هو الزوج المسلم بما جعل الله عز وجل له من القوامة في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والزوجة هي الأخرى ملكة متوجة في هذه المملكة، فهي شريكة الحياة ورفيقة الدرب وقرة العين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والرعية في هذه المملكة الكريمة الإيمانية هم ثمرة الفؤاد ولب الكبد وزهرة الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه المملكة الإيمانية أيها الأحبة، لو ظلل سماءها منهج رب البرية وسيد البشرية ورويا نباتها بماء المودة والرحمة النبية آتت تلك المملكة ثمارها كل صبح وعشية، وأنبتت أرض هذه المملكة كل زهرات الحب والوفاء والأخلاق النبية العلية. ولو ظهر في يوم من الأيام في أرض هذه المملكة الإيمانية نبتة شيطانية فإنها سرعان ما تذبل أو تموت، لأن مثل هذه النباتات لا يمكن البتة أن تحيا وأن يدوم نباتها في هذه البيئة الزكية. فورب الكعبة إن سر الضنك الذي تحياه الآن كثير من الأسر المسلمة هو البعد عن منهج الله جل وعلا، وهو الإعراض عن الغاية التي من أجلها أقيمت الأسرة المسلمة، لأننا وبكل أسف نبحث عن الغاية التي من أجلها خلق كل شيء لنا في الكون، ولا نفكر أو ننسى أو نتجاهل أن نبحث عن الغاية التي خلقنا نحن من أجلها، التي قال الله في حقها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله ما شعرت بيوتنا بالضنك إلا من رحم ربك جل وعلا، إلا لإعراض البيوت عن منهج الله جل جلاله. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. السعادة الحقيقية في البيوت لا يمكن البتة أن تتحقق أيها المسلمون والمسلمات إلا في ظلال منهج الله، وإلا في رحاب هدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. مع الفهم الدقيق والوعي العميق للحقوق والواجبات من الزوجين إليهما، ولن أتحدث الليلة عن الزواج كآية ربانية وسنة نبوية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية وسكن للغريزة الجسدية، بل ولم أتحدث أيضا عن الزواج وعن حقوقه الظاهرة المعروفة الجلية. فكل هذه الموضوعات قد غطاها إخواننا من الدعاة جزاهم الله خيرا، ولكنني أود الليلة أن أتطرق إلى بعض القضايا المهمة وبعض اللمسات الخفية التي هي في غاية الأهمية، بل إنني أؤكد لحضراتكم بأن هذه اللمسات وتلك القضايا هي المقومات الحقيقية للسعادة الزوجية. وأستهل هذه المقومات بمخاطبة الزوجة المسلمة الزكية التقية، كيف تسعد زوجها وكيف تسيطر وتتملك مفاتيح قلبه. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، فهذا هو لب الموضوع: مفاتيح قلب الزوج. أولا، حسن الخلق. أيها الأحبة الكرام، إن سفينة الحياة الزوجية التي تخوض بحر الحياة بهدوء واستزام وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة، يقودها حتما قائد مسلم تقي المعي ذكي، وتعينه على القيادة وتوجيه الدفة كلما انحرفت السفينة زوجة تقية ذكية المعية النقية. بل إنني أؤكد للإخوة والأخوات أن النجاح والاستمرار والسكن والاستقرار وهدوء النفس وراحة البال وراءه زوجة صالحة تقية ذكية عرفت كيف تسعد زوجها واستطاعت ان تمتلك مفاتيح قلبه بل ونجحت في ان تحول البيت الى جنة خضراء فيحاء يسعد الزوج حينما يأوي الى ظلالها الوارثة فان كل همومه واحزانه والامه تزول وهو في ظلال هذه الجنة والى جواره زوجة طيبة تضمد جراحه وتسكن آلامه بحسن خلقها وعظيم ورفيع أدبها فإن حسن الخلق من أجمل الزينة التي تتحلى به المرأة لزوجها وإن حسن الخلق هو اكثر طريق لتأثير فيه الزوجة قلب زوجها فالمرأة التي تتخذ حسن الخلق والادب الرفيع العالي منهجا في التعامل والخطاب والحوار بينها وبين زوجها امرأة صالحة ذكية المعية استطاعت بحسن خلقها ان تأثر قلب الزوج بلا نزاع فالمرأة يا اخوة ويا اخوات حتى لو كانت ذات نقص في الجمال او في المال او في الحسب او في النسب او في العلم تستطيع ان تعوض كل ذلك بحسن الخلق بالادب الرفيع العالي والا فدلوني بالله عليكم ما قيمة الجمال عند المرأة وما قيمة المال وما قيمة حسبها وما قيمة نسبها وما قيمة شهاداتها وعلمها إن كانت الزوجة بذيئة اللسان سيئة الخلق لا تحسن أن تتكلم مع زوجها بالكلمات الرنانة أو بالكلمات الرقراقة الرقيقة الطيبة فإن الكلمة الطيبة وان الخلق العالي والادب الرفيع هو البلسم الشافي ايتها الزوجة المسلمة وهو الضمادة العظيمة الاكيدة التي تضمضين بها كل جرح ينبت او يظهر من آن لاخر على جسد العلاقة الزوجية وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان من حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان واحمد وغيرهم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنة فقال عليه الصلاة والسلام تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال عليه الصلاة والسلام الفم والفرش وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم فانا اؤكد لاخوات المسلمات المتزوجات بان اول مفتاح تفتح به الزوجة المسلمة قلب زوجها في كل لحظة وحين انما هو حسن الخلق انما هو الادب الرفيع العالي انما هو الكلمة الطيبة الرقيقة الرقراقة ثانيا الرضا بما قسم الله جل وعلا فان الرضا بما قسم الله كنز ثمين يجعل من بيت الزوجية جنة ولو كان فقيرا ويجعل من بيت الزوجية سعة ورخاء ولو كان ضيقا فقد يكون الزوج المسلم من متوسط الحال بالمال بالجمال بالشهادات العلمية بالحسب والنسب والجاه إلى غير ذلك من حظوظ الدنيا. ولا يتمكن الزوج المسلم من أن يحقق لزوجته كل ما تصفو إليه نفسه. فإن رأى الزوج زوجته راضية بما قسم الله لها لا تتبرم ولا تتسخط على قدر الله ولا تشكو زوجها لأهلها، بل تستر عليه عيبه وتعيش في أمن وأمان ورضا واطمئنان. إن رأى الزوج زوجته على هذه الخلق وعلى هذه الصفة يسعد قلبه وينشرح صدره ويعيش في غاية السعادة والطمأنينة مع هذه الزوجة الطيبة التقية التي ترضى بما قسم الله جل وعلا. وهذا والله يا أختاه هو الغنى الحقيقي. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق شفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق شفافا وقنعه الله بما آتاه. فالزوجة المسلمة الربانية هي التي ترضى بما قسم لها رب البرية، ولا تنظر إلى من فاقها من الأخوات في أمر الدنيا، بل تنظر إلى من فاقها من الأخوات في أمر الدين. تنظر إلى أهل الطاعة، تنظر إلى أهل السبق في الالتزام، تنظر إلى أخواتها من أهل القرآن. تمتثل الزوجة المسلمة الربانية الراضية بما قسم لها رب البرية تمتثل أمر سيد البشرية. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله جل وعلا. فيا أختاه لا تنظري إلى أختك التي من الله على زوجها بالثراء، التي من الله عليها بسيارة فارهة، التي من الله عليها بأثاث فاخر، وإنما انظري إلى أهل العهار، انظري إلى أصحاب الأمراض والأعذار، انظري إلى الفقراء والمساكين والمشردين والمطرودين والمحرومين، انظري إلى من أقعدهم المرض في الفراش. فاحمد الله على التوحيد، واحمد الله على الإسلام، واحمد الله على العافية، احمد الله أن الله قد من عليك بزوج صالح، احمد الله على أن من الله عليك بأولاد طيبين، وقد جعل الله لك بيتا يأويك، وطعاما يكفيك، ولباسا وثيابا تسترك. فاحمد الله واعلمي أخت المسلمة أن المال إلى زوال، وأن متاع الدنيا إلى فناء. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف. فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن. فإن نظرتك أخت المسلمة إلى أختك ممن من الله عليها بالدنيا سيملأ قلبك بالأحزان، وسيملأ بيتك بالمشكلات والأزمات. فاحمد الله وارض أخت المسلمة بما قسم الله عز وجل لك، ولا تنظري إلى أهل الدنيا. واعلمي بأن أعظم أو من أعظم مفاتيح قلب الزوج أن ترضى الزوجة عما قسم الله لها، وألا تشتكي وألا تتسخط وألا تنتقص من قدر زوجها. فيحرم عليها ثم يحرم عليها ثم يحرم عليها أن تعير الزوجة المسلمة زوجها لفقره أو لقلة نفره أو لقلة جاهه أو لقلة علمه أو لقلة شهاداته. يحرم عليها ذلك، بل إنها بذلك تتسخط على قدر الله ولا ترضى بما قسم الله. فلا ينبغي البتة لزوجة مسلمة تتقي الله جل وعلا أن تقول لزوجها من آن لآخر: إن فلانة تعيش في رخاء وتعيش في سعادة، إن زوجها قد أتى لها بثلاجة كذا وبفيديو كذا وبذهب كذا وكذا، وإنني أعيش فقيرة، ما أشقاني ما أسعفني، أسأل الله أن يخرب بيوت من زوجوني إليه، لقد كان يوما تعيسا، يوم أن دخلت بيتي، يوم أن نظرت إلى وجهك، إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة التي تتسخط فيها المرأة على قدر الله جل وعلا، ولا ترضى من خلالها عن قدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات أيتها الزوجة المسلمة اعلمي يقينا لأنها تمزق أواصر المودة والمحبة والرحمة بين الزوج وزوجه. فمن أعظم مفاتيح قلب الزوج أن ترضى الزوجة بما قدر الله لها وهو اللطيف الخبير، فإن الله قد قسم الأرزاق بين عباده لحكمته ورحمته، قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثالثا: الوفاء. ما أحلاها ورب الكعبة من كلمة، وما أرقها من خصلة، وما أسماها من صفة. الوفاء. الوفاء خلق جميل وكنز ثمين. فالأيام دول، فكم من غني أصبح فقيرا، وكم من عزيز أصبح ذليلا، وكم من قوي أصبح ضعيفا. فالزوج قد تنزل به المحن والمصائب، فتتحول صحته إلى مرض، ويتحول غناه إلى فقر، وتتحول قوته إلى ضعف. وهنا يظهر معدن الزوجة الصالحة الوفية التي تقف إلى جوار زوجها في كل ضيق ومصيبة، التي تخفي عيوب الزوج، التي تستر ذنوبه، التي لا تنسى أيام الغنى وأيام القوة وأيام الصحة وأيام السعة، وتردد دوما قول الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم، وتنظر إلى زوجها نظرة رحمة ونظرة أدب ونظرة حنان وتواضع، وهي تقول له: أبشر أيها الزوج الحبيب، أنا لا أنسى أنك فعلت كذا وكذا وقدمت لي كذا وكذا. ثم تذكره بقول ربها: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فوالله إن الزوجة الوفية تأثر بوفائها قلب زوجها، وتحول بوفائها الفقر في البيت إلى غنى، والمرض إلى صحة، بل والضيق إلى سعة، بل والأزمات والمشكلات إلى لحظات طيبة نبيلة. ما أحلى الوفاء، وما أقبح الجحود، ما أقبح المرأة الجاحدة التي تجحد فضل زوجها، والتي تجحد كرم زوجها. وفي الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. فلتحذر كل أخت مسلمة تستمع إلي الآن أو تستمع إلي في عبر شريط الكسف بعد هذه المحاضرة، فإنني لا أخاطب الإخوة والأخوات بين يدي، وإنما أخاطب المسلمين والمسلمات على وجه الأرض. أسأل الله أن يجعل لهذا الشريط سبيلا إلى كل بيت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهم. قالوا: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ورأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهل تقبل الزوجة المسلمة التقية الصالحة، هل تقبل لنفسها هذه الخصلة الذميمة وهذا الخلق اللئيم الذي يودي بأصحابه إلى نار الجحيم والعياذ بالله؟ أختاه، إن من أعظم مفاتيح قلب الزوج ومن أعظم وسائل السعادة التي تسعدين بها قلب زوجك الوفاء. أسأل الله أن يرزق نساءنا وزوجاتنا الوفاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رابعا، طاعة الزوج المطلقة من غير معصية أو في غير إثم ولا معصية، وهذا من أعظم مفاتيح قلب الزوج، أن تطيع المرأة زوجها في كل شيء إلا إن أمرها زوجها بمعصية لله، حينئذ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن أمرها زوجها بأن تظهر على إخوانه الذكور فترفض، إن أمرها زوجها بأن تتبرج ترفض، إن أمرها زوجها بأن تتخفف في الثياب إن خرجت معه تعصي الزوجة زوجها، إن أمرها زوجها أن تضع قليلا من المكياج وهي غير منتقبة إذا ما خرجت معه إلى الشارع تعصي الزوجة زوجها. هذه المعصية طاعة لله جل وعلا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إن أمرها الزوج بعد ذلك بأي أمر ما دام هذا الأمر في غير معصية لله، فيجب على الزوجة المسلمة وجوبا أن تمتثل أمر الزوج وأن تجتنب نهي الزوج وأن تقف عند الحدود التي حدها لها زوجها من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وأحذر الزوجة المسلمة من العصيان والجدال والنراء واللجج وطول الحوار وكثرة الكلام، لا سيما إن كان زوجها مغضبا. ولا ينبغي أن تستغل الزوجة لين الزوج أو دين الزوج، بل يجب عليها أي على الزوجة الصالحة الطيبة أن تطيع زوجها. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني والبزاع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة فرضها أو إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذا صامت المرأة، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ومن أعظم الحقوق على الزوجة لزوجها والتي يجب على المرأة أن تطيعه فيها فورا وفي أي وقت يشاءه الزوج هو حق الفراش. حق الفراش ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها فاتت الملائكة تلعنها حتى تفتى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه. أختي المسلمة اعلمي أيتها الفاضلة بأن امتناع المرأة عن فراش زوجها إن دعاها إلى ذلك بغير عذر شرعي وبغير سبب صحي، إن امتناعها عن فراش زوجها كبيرة من أعظم الكبائر، فلتتق الله الزوجة الصالحة. ولتعلم أن من طاعة الزوج أيضا أن ترضيه إذا غضب، فالزوجة المسلمة لا تنام وهي تعلم يقينا أن زوجها غضبان. لو كان الزوج غاضبا بسببها بسبب خطئها فلتبادر الزوجة المسلمة بالتأسف والندم بأسلوب طيب. فإن من النساء من إذا أغضبت زوجها وأرادت أن تعتذر زادت غضبه، لأنها تعتذر إليه بكبر واستعلاء وكأنها تمتن عليه بأسفها وندمها، فيستفيق الزوج غضبا بعد غضب ويزداد قلبه ألما بعد ألم.
ويزداد جرحه جرحا بعد جرح. فلتذهب المرأة فورا لتتأسف بأسلوب مهذب يستجع فيه الرجل ندمها وخلقها وأدبها. ومن أدب الزوج كما سأبين أن يعجل هو الآخر بقبول الأدب وقبول الندم، ولا ينبغي أن يتفرط وأن ينتفخ وينتفخ وأن يتكبر هو الآخر كما سأبين الآن في مفاتيح قلب الزوجة إن شاء الله تعالى. فمن طاعة الزوج أن ترضيه زوجته إن غضب. أما إن كان الغضب أيتها الأخت بسبب الزوج نفسه ومع ذلك فهو غاضب عليك، فأنا أنصحك ألا تلهي في معرفة سبب الغضب، وألا تكثر الجدال، وألا تكثر المراء. اترك الزوج في هذه اللحظات حتى تهدأ نفسه ويستقر بدنه، وإن اضطربت منه بعد ذلك للحوار والنقاش فإن النقاش والحوار سيكون جميلا مهذبا يعيد البسمة والمودة والرحمة إلى مجرى الحياة الزوجية من جديد. أما الذي أحذر منه أن يكون النقاش والحوار في وقت الانفعال ووقت الغضب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلم وأن يرزق نساءنا الحكمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خامسا، الأنوثة والزينة. فبعد هذه الصفات الخلقية الجميلة أقول لأختي المسلمة إن من أعظم مفاتيح قلب الزوج الأنوثة والزينة والتطيب. ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. ومما لا شك فيه على الإطلاق أن مما يؤثر قلب الزوج ومما يفتح قلب الزوج أن يرى الزوج امرأته في كل لحظة جميلة طيبة نظيفة، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا كثرت فيه الفتن، فتن المتبرجات، فتن الكاسيات، فتن العاريات. فالرجل الآن يخرج من بيته فتعصف فتن الشهوات بقلبه، تزداد المصيبة إن عاد الرجل إلى بيته فوجد امرأة مهملة، ليست نظيفة، ليست جميلة، ليست طيبة، ليست طاهرة. ووالله إن هذا ليكلف الزوجة شيئا، وإن أهملته كلفها إهمالها لهذا الكثير والكثير. وتزداد الكارثة إن رأى الزوج امرأته تتزين وتتطيب إذا أرادت أن تخرج من البيت، وفي لحظات نفسها في البيت لا يشم من ثيابها إلا رائحة الثوم والبصل. وأنا أحذر كل مسلمة من رائحة الفم ورائحة العرق ورائحة الثياب، فلا حركة الحق إطلاقا. كم من بيوت خربت، وكم من علاقات أسرية تفككت، وكم من حب زال بسبب إهمال المرأة لجمالها وأنوثتها وزينتها وطيبها، بحجة أن المرأة تقول: إنني أثق في حب زوجي لي، ولا أشك لحظة في أنه سيتركني يوما. هذا وهم، هذا وهم أيتها المسلمة. فقد يزول الحب وتتلاشى المودة وتنتهي الرحمة لمجرد أن ينشر الرجل من امرأته لرائحة فمها أو لرائحة عرقها أو لرائحة ثيابها. فيجب على الزوجة المسلمة أن تسعد زوجها بأنوثتها وطيبها وطهارتها. وأقول إن العطر والطيب من ألطف وسائل المخابرة بين الرجل وامرأته. فعلى المرأة أن تكون دائما طيبة الريح، وعلى المرأة أن تكون دائما نظيفة الثياب، وعلى المرأة أن تكون دائما جميلة تسريحة الشعر، فلتسرح شعرها بالتسريحة التي تظهر جمال زوجها والتي يعشقها ويحبها زوجها. هذه المسلمة الزكية التقية النقية. وأرجو أن تنتبه أيضا إلى أن الإسلام العظيم الذي لا يصادم أنوثتها وزينتها وجمالها، إن هذا الإسلام الذي أمرها بالتزين للزوج قد حرم عليها أن تتزين بالزينة الحرام، وقد حرم عليها أن تظهر زينتها لغير زوجها. فلا يجوز للمرأة أن تتزين بالوصل أو بالنمط أو بالوشم أو بتفليج الأسنان للحسن، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها أيا كانت لغير زوجها. تدبري أيتها المسلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لعن الله الواصلة التي تلبس الباروكة لتظهر شعرها بصورة مختلفة عن حقيقته، هذه هي الواصلة. لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تفعل ذلك والتي يفعل بها ذلك. لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، وفي رواية ابن مسعود في الصحيحين: والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالإسلام الذي يأمر المرأة بالزينة للزوج يحرم عليها أن تتزين بزينة محرمة، ويحرم عليها أن تتزين لغير زوجها. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت، أي وضعت العطر والطيب والريح، أيما امرأة استعطرت فمرت على مجلس رجال ليرى منها الرجال أو ليرى الرجال من ريحها فهي كذا وكذا، أي زانية والعياذ بالله. والعين تزني وزناها النظر، والأنف تزني وزناها الشم، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني، والفرج يزني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا من أعظم مفاتيح قلب الزوج أيتها الزوجة المسلمة الزكية العاقلة إكرام أهل الزوج. من أعظم مفاتيح قلب الزوج أن تكرم الزوجة أهل زوجها، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن حسن العشرة وجميل المعاشرة. فالزوجة المسلمة لا ينبغي لها أبدا أن تكون فتنة لزوجها في حق لزوجها في حق أبيه أو في حق أمه أو في حق أهله. لا ينبغي للزوجة المسلمة أن توقع العداوة والبغضاء بين الزوج وأمه أو بين الزوج وأهله ورحمه. محال أن تضع المسلمة نفسها في تلك المقارنة الصعبة، أنا أو أمه، لا أمي ثم أمي ثم أمي، أمي ثم أمي ثم أمي. فالزوجة العاقلة لا تضع نفسها أبدا في هذه المقارنة. في الوقت ذاته لا يجوز للزوج المسلم العاقل الذي يتقي الله أن يظلم زوجته على حساب بره بأمه، هذا لا يجوز له أيضا. بل يعطي الزوج أمه حقها، ويعطي الزوج زوجته حقها، ولا يخلق هو الآخر بين الحقين. فهذا كل يقع فيه كثير من الأزواج، يهين امرأته لصالح أمه، وهذا ظلم لا نقره وتأباه شريعة الله العادلة. فالزوجة المسلمة الزكية المعية لا توقع زوجها في عقوق لوالديه الفتة. كيف وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. أنفك في الصراط، إن أدركت والديك أو أحدهما ولم تدخل الجنة ببره، بتقبيل أرجلهما، بطاعتهما ولو كان على الشرك، بصحبتهما بالمعروف. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بالعرش، تقول وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني. من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فاعلمي ايتها الاخت الفاضلة المسلمة بان اعظم الناس حقا على الزوج امه. اكرر هذه العبارة، بل خذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم والبزار بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله اي الناس اعظم حقا على المرأة، اي الناس اعظم حقا على المرأة؟ اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: زوجها. قالت: واي الناس اعظم حقا على الرجل؟ قال: امه. فلتتحلى الزوجة المسلمة بخلق الايثار، واحذر الغيرة من الوالدين ومن الاخوات، من اخوات الزوج ومن ام الزوج. احذري ايتها الزوجة المسلمة العاقلة الغيرة من اهل الزوج لتنعمي براحة البال وسكينة النفس، واخري حقك انت عن حقوق الاخرين، يحبك الاخرون ويقدرونك وتفوزين بجنة الله جل وعلا في الاخرة. تابعا، من اعظم مفاتيح قلب الزوج الاهتمام بنظافة وجمال البيت. فالمنزل مملكة الحياة الزوجية، واميرة المنزل هي الزوجة. والله ليست العبرة بكثرة الحجرات ولا بضخامة البيت، فقد يكون البيت واسعا، وقد يحتوي البيت على اثاث سميك وعلى فرش وتيرة، ولكن ان اهملت المرأة نظافة البيت هجر الزوج هذا البيت.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.